إن بين قبابها حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهداً على الأنبياء جميعاً وشهيداً لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، في هذه الحلقة سأذكر الدليل الثاني على حجية السنة، وهو وجوب محبته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة، وبقدر نقصان المحبة يقل الالتزام ويضعف التعظيم. ولا يتصور وجود محب صادق مخلص لا يوقر محبوبه ولا يعظم. وكلما زادت المحبة في نفس المحب زاد التوقير والتعظيم والطاعة. وقلت وبقدر نقصانها يقل الالتزام. لذا أمر الله عز وجل بمحبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتوقيره وتعظيمه، لتكون الطاعة تامة ويكون الالتزام بها متينا. عندما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لحديث ابن هشام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي سفر وهو آخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال كما في صحيح البخاري، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر. فقال إنه والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وغيرهما مقدار محبته عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والأحاديث في هذا كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لذا كان من التعظيم تقديم النفس، نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاب النبي، تقديم نفس النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المحب، وتقديم محاب النبي عليه الصلاة والسلام على محاب المؤمن. أنت تقرأ في قوله سبحانه وتعالى وهو يعاتب المؤمنين جميعا، ولا أخص المهاجرين والأنصار، جميع المؤمنين. يوم غزوة تبوك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وأهل المدينة في ذلك الوقت أربعة أصناف: المهاجرون، الأنصار، من انتقل إلى المدينة من مسلمة الفتح ومن بقية القبائل من اليمن جنوبا حتى الشمال ومن الشرق ومن الغرب الذين أتوا وسكنوا المدينة مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى عاتب هؤلاء جميعا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويدعوه يذهب إلى قتال الروم في غزوة تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فماذا تقول يا أيها المسلم وأنت جالس في بيتك في ظل ظليل وماء بارد وهواء عليل وزوجة حصان عصور، ماذا تفعل وتسمع هذا الخطاب من الله عز وجل؟ لهذا عاتب الله تعالى المتثاقلين عن نصرة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، يذكر الله تعالى المؤمنين ما حصل للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوم الهجرة عندما خرج وليس معه من البشر سوى الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع هذا فقد نصره الله تعالى يوم أن كان بمفرده ومعه الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا نصره الله تعالى في ذلك الموقف وهو بمفرده وكفار قريش كانوا مجتمعين عند باب الغار لعلهم يحظون به عليه الصلاة والسلام، فكيف لا ينصره سبحانه وتعالى ومعه جمع من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار؟ فعاتب المتثاقلين. لا شك أن هذا النص فيه دلالة كبيرة على عظم منزلة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وعلى مدى عناية الله تعالى بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فما موقفك يا أيها المؤمن؟ أتكون بجنب الله تعالى في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي تأييد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وفي طاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن تكون نسخة ثانية مصغرة عن الصديق رضي الله تعالى عنه لتنال ما ناله رضي الله تعالى عنه، أم أن تكون في شق آخر؟ وهذا يقتضي منك الزيادة في الطاعة والاتباع والامتثال. إذا علمنا نحن أن من مفردات العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسوله عليه وآله الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لاحظ أيها الأخ الكريم قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز على جميع الأنبياء أنه مصدق لجميع الأنبياء السابقين وأنه داعم لجميع ما جاء به الأنبياء السابقون، وانعكس ذلك على أمته فجعل ذلك شرطاً في إيمان الواحد منهم أن يؤمن بجميع الأنبياء السابقين. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. أما ما كان من التغيير والتبديل الذي حصل بعد ذلك فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنهم لو قالوا قولاً يزعمون أنه في كتابهم فقد يكون كذباً على الله تعالى مما حوروه وغيروه وبدلوه، ولا تنكره ولا تكذبهم فيه لأنه قد يكون مما نزل في كتبهم. فإذا كان الله تعالى جعل من مستلزمات العهد الذي أخذه على الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بعد الإيمان به نصرته وتأييده، فما موقفك أنت يا أيها المؤمن؟ لهذا جعل الله تعالى محبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام مقدمة على محبة جميع المخلوقات، وأن من قدم محبة أي مخلوق مهما كان عزيزا عليه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فهذا على خطر كبير. يقول المولى جل شأنه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر أيها المؤمن إلى هذا الوعيد الشديد من الله تعالى، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وانظر إلى هذا الحكم الفاصل والله لا يهدي القوم الفاسقين. وليس المراد بالفسق هنا هو مخالفة سنة بسيطة أو معصية صغيرة، لأن هذا لا يتناسب مع قوله والله لا يهدي، إنما الفسوق هنا بالأعم وهو الخروج، والفاسقون هم الكافرون. والمحبة طبقات، محبة جبلية، محبة نفسية، محبة فطرية، حتى نصل إلى المحبة الإيمانية. وقد بينت هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد، وفيه مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء عليهم السلام. فليس المراد بالفسق هنا هو المعصية البسيطة، لأن هذا لا يتناسب معه، والله لا يهدي القوم الفاسقين، ولا يتناسب مع ذلك الوعيد الشديد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كان الله تعالى توعد من يقدم محبة أعز المخلوقات من نفس ووالد وولد وزوجة وعشيرة وأقارب وأموال وتجارة والناس أجمعين، إضافة إلى المساكن الكبيرة، إذا قدم محبتها جميعا أو محبة بعضها على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على خدش الإيمان عنده وضعفه أو زواله عنده. وبالمقابل يلزم أن تكون محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس المؤمن مقدمة على محبة جميع المخلوقات. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كانت الآية القرآنية تتوعد الذين يقدمون محبة جميع المخلوقات على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون؟ ولهذا جاء في السنة النبوية تفاصيل عن هذه المحبة: لا يؤمن أحدكم، كما في رواية مسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الأحاديث في هذا كثيرة. فإذا كان قد نفى صفة الإيمان عمن لم تكن محبة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في نفسه أحب إليه من جميع المخلوقات، ومن مستلزمات المحبة الطاعة والتعظيم والتوقير، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لهذا أمر الله تعالى كل المؤمنين، إضافة إلى التوقير، عفوا إلى الإيمان، التعزير والتوقير والتعظيم، وهذا أعلى درجة من المحبة كما قلت في حلقة سابقة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو المبالغة في التعظيم، والتوقير والإجلال والإعظام والتبجيل، ومقتضاهما الطاعة والاتباع. فإذا كانت المحبة حقيقية فكيف تكون الطاعة؟ وكيف يكون التوقير والتعظيم؟ بل كيف يكون التفاني في الخدمة؟ لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم وطاعتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام لرأينا العجب، وكل ذلك بحضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام وبمشاهدته لهم عليه وآله الصلاة والسلام وبنظره عليه وآله الصلاة والسلام لهم عند فعلهم ذلك. وقد ذكرت في واجب الأمة نحو نبي الرحمة نحو من 50 مظهرا من مظاهر ذلك التوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى حالهم وهم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعر النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما كان يحلق في منى، لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعره عليه وآله الصلاة والسلام على الأرض. عندما كانوا يقتتلون من شدة المزاحمة على التناول من فضل وضوئه عليه وآله الصلاة والسلام ليمسحوا به وجوههم، عندما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتهادون فيما بينهم بعض ما تركه عليه وآله الصلاة والسلام في محافظتهم على سنته عليه وآله الصلاة والسلام وفي إنكارهم الشديد على من خالف سنة ولو كانت بسيطة، عندما يسب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولده بلالا لأنه خالف سنة واحدة، وشعر عبد الله بن عمر وإن كانت الغيرة قد أخذت ولده في ذلك المحمل، وشعر عبد الله بن عمر أن ولده قد خالف. أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وأنت تقول والله لنمنعهن لما رأى ولده من تغير الأحوال أخذت الغيرة. ومع كل ذلك يقول نافع فسبه سبا شديدا. كيف الصحابي الذي يضرب دهقان الفرس لأنه أتاه بالماء في إناء من فضة وضربه به ثم قال للناس معتذرا لقد نهيته عن ذلك وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب بآنية الذهب والفضة. النساء كيف كنا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عندما تأخر عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت أمه به؟ أم سليم ماذا فعلت بولدها أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ زوجة جابر رضي الله تعالى عنه ما فعلت بزوجها رضي الله تعالى عنه لأنها شعرت أنه قد قصر؟ هذا باب طويل جدا، والمسلم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتبع منهج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكون معهم، وإما أن يخالفهم وينتهج منهجا آخر فيقع تحت التحذير الشديد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى. كل ذلك ما الذي دفعهم إلى أن أحدهم يقتل أباه، يقتل ابنه، يقتل ابن عمه، يقتل زوجته؟ لما؟ لأنهم كفروا وعاندوا وسبوا وشتموا ولعنوا وصاروا أعداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات القرآنية في ذلك، في المحبة، في الطاعة، في الامتثال، في التفاني، في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن تكون يا أيها المؤمن على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كما أمرهم الله تعالى ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام، وإما أن تكون في حيز آخر ويكون الوعيد الشديد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعل وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا أين تطيب؟